بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا هو الدرس الرابع، وموضوع هذا الدرس هو الأعمال الشركية في توحيد الألوهية. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب مجموعة كبيرة من الأبواب تتعلق بالأعمال الشركية في توحيد الألوهية، ولهذا سنقسم هذا الموضوع إلى قسمين. القسم الأول سنأخذه في هذا اللقاء إن شاء الله، والقسم الثاني سنأخذه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أولا، أول عمل من الأعمال الشركية بدأ به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذبح لغير الله تعالى. والذبح المراد به الذبح ذبح بهيمة الأنعام على وجه التقرب، فإن الذبح يمكن أن يأتي على نوعين. النوع الأول ذبح التقرب والتعبد، والنوع الثاني الذبح العادي الذي يفعله الإنسان من أجل الاستفادة من المذبوح في الأكل، ويدخل في ذلك إكرام الضيف مثلا. فأما النوع الأول وهو الذبح الذي يكون للتعبد فهو نوعان: ذبح لله سبحانه وتعالى فهذا توحيد يثاب عليه الإنسان، مثل ذبح الأضاحي والهدايا وذبح العقائق أيضا، والذبح الذي يكون في التقرب المطلق لله سبحانه وتعالى وإطعام الفقراء ونحو ذلك، كل هذا من التوحيد، والإنسان مأجور على هذا العمل. والنوع الثاني من أنواع الذبح هو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، يعني ذبح التعبد لغير الله سبحانه وتعالى، مثل الذبح للجن مثلا، أو الذبح للقبور وأصحاب القبور، أو الذبح لمعظم أيا كان هذا المعظم يذبح على سبيل التقرب، فهذا من الشرك المخرج عن دائرة الإسلام. وأما النوع الثاني من أنواع الذبح هو الذبح العادي الذي لا يريد به صاحبه التقرب، فهذا لا بأس به، كان يذبح الإنسان ليأكل أو يطعم غيره من الضيوف والأهل ونحوهم، فهذا لا يدخل في الشرك لأنه لم يفعل على سبيل التقرب. هذا هو المقصود من عقد هذا الباب، وسنأتي على الآيات ونبين لماذا استدل الشيخ لكل آية من الآيات التي أو الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله. تفضل. وجه الدلالة من هذه الآية على موضوع الذبح لغير الله عز وجل، وأن الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك المراد به هنا الذبح، المراد به الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا دليل صريح واضح على أن الذبح قد يقصد به التعبد، فإذا قصد به التعبد فلا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن فعله لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك. نعم.
وقوله
فصلوا لربك ربك، الصلاة هنا فيها تفسيران. التفسير الأول أن المراد بالصلاة صلاة الأضحى، صلاة العيد عيد الأضحى، ومن فسرها بذلك أخذها من دلالة الاقتران بين الصلاة والنحر في مكان واحد، وقال هذه لا تكون إلا في عيد الأضحى فقط، ولم تقترن الصلاة والذبح في أي مكان آخر إلا في هذا المكان. ولعل الصواب أن الصلاة هنا عامة والنحر أيضا عام، لا يشمل، ليس خاصا بالأضاحي فقط، فيكون الآية فصلي لربك الصلاة عموما بكل أنواعها وأصنافها، والنحر أيضا بكل أنواعه وأصنافه، ومنها الأضاحي ومنها الهدايا ومنها العقائق مثلا، ومنها ما يذبحه الإنسان تقربا لوجه الله سبحانه وتعالى. لماذا استدل أو كيف لماذا جاء الشيخ بهذه الآية هنا تحت هذا الباب؟ جاء بها ليبين أن النحر عبادة. كيف عرفنا أنه عبادة؟ لأن الله أمر به، قال وانحر، ولا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وهو عبادة. والقاعدة العامة أن أي عبادة من العبادات إذا ثبت أنها عبادة فصرفها لله عز وجل توحيد، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك وتنديد. نعم.
قال حديث رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم برابع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من قام مسجدا، لعن الله من غير الله عليه.
هذا الحديث فيه بيان أن من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فهو ملعون، لأنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. هل يكفي أن نستدل على كفر الذابح لغير الله باللعن؟ لا، ما يكفي، لأنه في بعض الأحيان قد يكون اللعن واقع على بعض المعاصي، فأكل الربا والشهادة عليه والرشوة، واقترن في هذا الحديث مجموعة من الكبائر ليست مكفرات. لكن يمكن أن يأخذ من هذا الحديث النهي عن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى وأنه من كبائر الذنوب. كيف يمكن لنا أن نأخذ أنه كفر أكبر؟ نأخذ أنه كفر أكبر إذا قررنا أنه عبادة، ثم من النصوص الدالة على أن العبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل فهي شرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقول لعن الله من لعن والديه، هنا الوالدان يشمل الأبوان القريبان من الإنسان ويشمل الأجداد أيضا. وقوله لعن الله من آوى محدثا هنا تشمل نوعان: الإحداث بمعنى فعل المصيبة أو المعصية أو الذي تستوجب الحد، والثاني محدثا يعني مبتدئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله لعن الله من آوى محدثا، آوى يعني ستر وأعان وساعد محدثا يعني صاحب بدعة أو صاحب جريرة عظيمة يتابع شرعا عليها، مثل من قتل شخصا وهرب، أو من زنى وهرب، أو نحو ذلك. فمن آواه فيقع فيه هذا الحديث، كما أن من آوى مبتدعا يقع فيه هذا الحديث، يقع عليه هذا الحديث. وهذا يدل على خطورة إيواء المبتدعة والسكوت عليها، ويدل على أن الرد على المبتدعة والوقوف من أهل البدع والضلال حتى لو كانوا من المسلمين على أنه منهج نبوي صحيح، لأنه هنا ذم من يعني عطف على مبتدع وتعاون معه وستره وامتنع من الرد عليه. طيب، هنا مسألة حساسة جدا، وهي: هل يعني هذا أن نتعامل مع المبتدع كأنه كافر؟ نقول لا، التعامل أنواع. المبتدع إذا كانت بدعته لا تخرجه عن دائرة الإسلام، يعني ليست بدعة مكفرة، فإننا نتعامل معه على أنه مسلم ونعطيه حقوق الإسلام إلا إذا كان الهجر ينفعه. إذا كان الهجر ينفعه بمعنى إذا هجرناه ترك بدعته فإننا حينئذ نهجره ليترك هذه البدعة، لكن إذا كان الهجر لا ينفع معه فإننا لا نهجره. لكن ليس معنى هذا أن نسكت عن بدعته ولا نرد عليها، فلا بد من الاتزان في هذه القضية. الناس اليوم يعني كثير من الناس لا يحسن التعامل مع أهل البدع، بعض الناس يتعامل مع أهل البدع كأنهم كفار، لا يترحم عليهم ويقول لا نصلي عليهم ولا نأكل ذبائحهم ولا 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 ونحو ذلك من الأمور التي لا تكون إلا للكافر، مع أن المبتدعة ليسوا كلهم كفار، فبعضهم قد يكون كافر مثل البدعة المغلظة مثل بدعة ابن عربي مثلا الذي يقول أن الوجود كله هو الله وأن كل وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نصره ونظامه إلى آخر عقيدته الفاسدة التي يعتقد أن الله عز وجل يعني أن مكونات الموجودات هي عين الإله. هذه بدعة كفرية تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، ومثل بدع الباطنية ومثل بدع الشيعة ومثل بدع القبوريين، كل هذه تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، فلا يتعامل الإنسان مع من كان كذلك، من تحقق فيه هذه الأوصاف لا يتعامل معه كما يتعامل مع المسلم. لكن الأشعرية مثلا وبعض الصوفية الذين ليس عندهم غلو يخرجهم من دائرة الإسلام كيف نتعامل معهم؟ هؤلاء مسلمون لكنهم من المحدثين، كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم أولا إذا كان في الهجر، إذا كان في الهجر مصلحة بحيث أنهم يرتدعون عن بدعتهم أو يرتدع الناس من أخذ بدعتهم ويفجرون. إذا لم يكن في الهجر مصلحة فلا بد من الرد عليهم وبيان الباطل الذي هم عليه. هل يعاملون معاملة المسلم؟ إذا لقيه الإنسان يسلم عليه نعم يعاملون معاملة المسلمين لأنه مسلم أصلا. هل يعامل هل يعني إذا مات يصلى على جنازته؟ نعم ما دام أنه مسلم يصلى على جنازته. إذا دعاك إلى بيته هل تجبه؟ نعم تجبه لأنه مسلم، إلا إذا كان بالامتناع عن الإجابة مصلعة، كان يرتدع عن بدعته أو يرتدع غيره عن البدعة. أما إذا كان ما فيه مصلحة فهذا لا يصح للإنسان أن يقول أنني لا يعني أعطيه حقوق المسلمين. ربما أطلت في هذه المسألة مع أنها ليست داخلة معنا بشكل أساسي في الموضوع، لأنها قضية مهمة لم كثير من الإخوة وطلاب العلم لا يحسنون التعامل معها، إما يتعامل مع المبتدعة كما يتعامل الإنسان مع الكفار، وإما يتساهل الإنسان مع أهل البدع ويقول أنتم فرقتم المسلمين وجعلتم المسلمين أحزابا وشيعا، مع أن الذي فرق المسلمين ليس نحن، هم الذين افترقوا ونحن نبين الحق في المسألة ونرد على المبطل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق، والافتراق هذه سنة كونية، إذا لابد من الاتزان في التعامل مع هذه المسألة، ألا نتعامل مع المبتدع بدعة غير مكفرة كما نتعامل مع الكفار، وفي نفس الوقت لا يعني هذا أن نتساهل معه فينشر بدعته ونتعامل مع الموضوع بشكل عادي، لا، لابد من بيان الحق والرد على البدعة. وأما مسألة الهجر وكلام السلف عندما يقول بعضهم عندما يكلمه بعض المبتدعة فيقول ولا نص كلمة، هذه عندما يكون هناك مصلحة، عندما يكون هناك مصلحة من يعني هجره وطرده مثلا أو ترك الصلاة عليه ونحن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عن بعض أصحاب المعاصي، عن الذي غل الشملة مثلا ترك الصلاة عليه، لماذا؟ حتى يحذر الآخرين، وأمر أصحابه أن يصلي عليه لأنه مسلم ليس كافرا. فلا بد من حسن التعامل مع هذه القضايا، فلا غلو وشطط ولا تساهل وتلميع لقضايا أصول الدين، بل ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا في تصرفاته. أتذكر أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سئل سؤالا لطيفا سئل عن بعض من وقع في بعض البدع و يعني شنع عليه أقوام كثيرون، سئل هل نترحم عليه، هل نقول رحمه الله توفي هو، هل نقول رحمه الله؟ فسألهم سؤال في المقابل، قال هل هو مسلم ولا كافر؟ قال له مسلم. قال إذا نترحم عليه مدام مسلم، كلام منطقي. وهذا هو، هذه هي صفة أهل العلم الذين يضعون الأمور في مصابها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم، وهذه كلمة المسلم تشمل السني وتشمل المبتدع وتشمل غير صاحب البدعة غير المكفرة، وتشمل العاصي والفاسق. وأما استعمال الهجر مطلقا بهذه الطريقة هذا غير صحيح، بل إنني أقول في موضوع أهل المعاصي بالذات، يعني غير أهل البدع، أهل المعاصي بالذات وفي هذا العصر بالذات، لا أرى أن من المصلحة أن يهجروا، بل أرى أن من المصلحة أن يزاروا وأن يجلس معهم وأن يدعوا إلى الله عز وجل، وأن يتعامل الإنسان معهم تعامل حسن، لأننا في حاجة إلى دعوتهم. تخيل أنني هجرت أنا كل أصحاب المعاصي وأنت كذلك وفلان كذلك، فنصبح مجموعة واحدة منفصلة عن بقية المجتمع، لا علاقة لنا به، وسنتعامل مع المجتمع الإسلامي بشكل على خلاف منهاج النبوة. إذن لابد أن يعرف الإنسان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القضايا والأمور، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل مع المخالفين، ويضبط هذا بضابط النبوة، لا غلو ولا تساهل. وقف. نعم.
قال رحمه الله وعن قائد بن زهاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في كفاه ودخل النار رجل في كفاه، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مضى رجلان على قوم لهم سمع لا يجيبهم احد حتى يكذب له فيها، فقال لاحدهما قدر، قالوا عندي شيء مقدر، قالوا له قد ولو جبالها، فقرب جبالا فحمد الكريم وكذب النار، وقالوا لاخر قدر، فقام نقول لمقدر لاحد شيء دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنه. رواه احمد.
الامام احمد رواه في الزهد وليس في المسند. هذا الحديث حديث ضعيف، لأن طارق بن شهاب لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهو حديث مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. ولكن الصحيح أنه موقوف عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. والأصل العام في مسألة الذبح لغير الله عز وجل أنه شرك إذا قصد به التقرب. وربما يرد إشكال في قصة هذا الرجل، كيف اعتبر مشركا مع أنه مكره؟ والجواب أنه أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون مكرها، لأنه لو كان مكرها لعذر، فهو رجل ليس بمكره، بل انشرح صدره بالكفر، فلهذا كفره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قرب وهو غير يعني وهو مكره فهو معذور، لأن الله عز وجل عذر المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والدليل على أن هذا الرجل قرب وهو مرتاح لهذا العمل هو لفظ ودلالة كلمة قرب، فإن التقريب تدل على شيء معنوي في الإنسان، فمجرد الذبح يعني قتل الذبيحة أو الذبابة التي قربها في الظاهر لا يدل على التعبد. متى يدل على التعبد؟ عندما يكون له جانب في الباطن وهو إرادة العبادة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقرب يعني أنه رضي بالشرك، هذا على القول بصحة هذا الحديث. نعم. النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك في النذر. والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لم يكن لازما عليه بأصل الشرع. ومعنى ذلك أن المكلف يلزم نفسه بعبادة بلفظ يؤديها، يقول علي لله كذا، أو علي أن أعمل كذا. فهذا علي مثلا يقول أن آخذ عمرة، أو أن أصلي 10 ركعات أو نحو ذلك، فهذا ليس واجبا عليه أصلا، لكن هو أوجبه على نفسه. هذا النذر، هذا هو المقصود بالنذر. والنذر نوعان: نذر يكون لله سبحانه وتعالى، ونذر يكون لغير الله سبحانه وتعالى. فأما النذر الذي يكون لله سبحانه وتعالى فهو نوعان: نذر طاعة ونذر معصية. كان ينذر إنسان أن يفعل شيئا لله عز وجل، وهذا النذر طاعة مثل الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من أعمال الإسلام، أو ينذر أن يعمل معصية. فإذا نذر طاعة فيجب عليه أن يوفي بنذره، وإذا نذر معصية فلا يجوز أن يوفي بهذه المعصية، كما سيأتي معنا في الحديث. بقي نوع ثالث في النذر لله، وهو إذا نذر بأمر مباح، هل يلزمه أن يوفي بالنذر أو لا يلزمه؟ لا يلزمه أن يوفي بنذر المباح. والدليل على ذلك قصة أبي إسرائيل عندما نذر أن يقف في الظل، أن يقف في الشمس، ولا أن يقف في الشمس يظن ذلك عبادة لله عز وجل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بترك هذا العمل. النوع الثاني من أنواع النذر هو النذر لغير الله عز وجل، مثل النذر للقبور، أو النذر للصالحين، أو نحو ذلك، سواء كانت هذه النذور أموال، أو كانت هذه النذور عبادات تقوم بها، أو كانت هذه النذور قرابين، أو أي ما يكون نوع هذه النذور، إذا عقد والتزم لغير الله عز وجل في هيئة النذر لغير الله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيفاء بالنذر عبادة، لأن الإيفاء بالنذر عبادة كما سيأتي معنا. فقد مدح الله سبحانه وتعالى الصالحين في إيفائهم بالنذر، وهذا المدح يدل على أن هذا العمل عبادة، وإلا لم يمدحوا به. والقاعدة العامة هو أن العبادة إذا صرفت لله عز وجل فهي توحيد، وإذا صرفت لغيره فهي شرك. نعم.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما انفقتم من نفقة أو نذرتم فإن الله يعلم.
نعم، يوفون بالنذر، هذا مدح الصالحين من أهل الجنة أنهم يوفون بالنذر، وهذا يدل على أن النذر عبادة وإلا لم ينبه. والآية الثانية وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أيضا هي مدح لمن ينذر نذرا ويوفي به، فهذا أيضا يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة. نعم.
قال الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم، قوله فليطع هذا أمر، والأمر يدل على الوجود، والوجود من العبادة، فهذا دليل صحيح صريح على أن الإيفاء بالنذر من العبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الشرك هو الشرك في الاستعاذة، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام من شيء يخافه الإنسان، الالتجاء والاعتصام من شيء يخافه الإنسان. تقول أعوذ بكذا، يعني ألتجئ إليه وأعتصم إليه من شيء يخافه، تخافه أيا كان هذا الشيء، وأيا كان هذا المستعاذ به. فهذه الاستعاذة عبادة، وسيأتي التدليل على كونها عبادة. فإذا صرفت استعاذة بالله عز وجل فهذا توحيد. وإذا استعاذ بغير الله عز وجل فالاستعاذة بغير الله نوعان: الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه، يعني الالتجاء إلى مخلوق يقدر على أن يعيذك من هذا الشيء، والنوع الثاني الاستعاذة بالمخلوق من شيء لا يقدر عليه. مثال الاستعاذة من شيء يقدر عليه أن تكون مثلا في مسبح مثلا وكنت تغرق، فتطلب الالتجاء من سباح بين يديك فإنه قادر على إخراجك من هذا المسبح بإذن الله تعالى، فهو سبب في هذا، فهذا ليس من الشرك. متى يكون الاستعاذة من الشرك؟ متى تكون الاستعاذة من الشرك بغير الله عز وجل؟ تكون في حالتين: إما أن يكون العمل مما يقدر عليه الإنسان في العادة لكن يطلب للميت أو غائب، يطلب للميت أو غائب. والنوع الثاني هو أن لا يكون الشيء مما يقدر عليه الإنسان في العادة، يعني الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى تكون شركا، تكون شركا في حالتين. الحالة الأولى هي أن يكون الشيء مما يقدر عليه الإنسان أو المخلوق في العادة لكن يطلب من ميت أو غائب، هذا لا يقدر عليه قطعا، لأن الميت لا يستطيع أن يعمل شيئا والغائب لا يدري عنك، لو طلب حتى تتعب لن يدري عنك. والنوع الثاني هو أن لا يقدر عليه الإنسان في العادة. مثال النوع الأول كان تستعيذ مثلا أنت في البحر وجاءت الأمواج واقترب الغرق وخف، فاستعذت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت، أو استعذت بفلان من الحكام الذين ربما لديهم طائرات وربما لديهم قدرات لكنه ميت أو غائب ليس قريبا منك، حاسم الفرق بينك وبينه آلاف الأمتار أو مئات الأمتار، هذا من الشرك. لماذا؟ لأنه لا يقدر، لأنه لا يقدر على إعادتك وتحقيق يعني إنقاذك مما أنت فيه. حتى لو كان الإنقاذ من الغرق في العادة مما يقدر عليه الإنسان، الإنقاذ من الغرق في العادة مما يقدر عليه الإنسان إذا كان عنده إمكانات وقدرات فهو يقدر على إنقاذ الإنسان من الغرق. أنت لو رأيت إنسان سيغرق مثلا وأنت سباح ماهر قادر على إنقاذه، يعني هذا من مقدور الإنسان في العادة ليس أمرا مستحيلا. مثال الاستعاذة بغير الله عز وجل مما لا يقدر عليه المخلوق في العادة كان تلتجئ بمخلوق في أن يعتقك من نار جهنم. لو التجأت بمخلوق أن يعتقك من نار جهنم فقد وقعت في الشرك، لأنه لا يقدر على أن يعيذ الإنسان من نار جهنم إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع هذا الأمر لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا ولي له فضل، ما يستطيع هذا الأحد. إذا نخلص من هذا أن الاستعاذة في الأصل يعني يمكن نقسمها كالآتي: الاستعاذة في الأصل تنقسم إلى قسمين، استعاذة بالله واستعاذة بغير الله. الاستعاذة بالله عز وجل هذا يعني عبادة وهي توحيد، وقد تكون من الواجب وقد تكون من السنة بحسب الحكم المتعلق بها. الاستعاذة بغير الله يمكن أن نقسمها إلى قسمين: استعاذة بالمخلوق بما يقدر عليه وهذا ليس من الشرك إلا إذا تعلق القلب بالمخلوق فهذا من الشرك الأصغر، يتعلق القلب بالمخلوق هذا من الشرك الأصغر، مثل القلب عندما يتعلق بالطبيب مثلا المعالج وهو قادر على العلاج، ومثل عندما يتعلق القلب بأي إنسان مثلا يعني قادر على أن يعطيك أي شيء. هذا سيأتي معنا تعلق القلب سيأتي معنا في موضوع التوكل بشكل مفصل، لكن نحن نتحدث عن الاستعاذة على. أما الاستعاذة، أما النوع الثاني في الاستعاذة بغير الله عز وجل فهي فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما لا يقدر عليه إلا الله ينقسم إلى قسمين: ما يقدر عليه الإنسان في العادة لكنه يطلب من ميت أو غائب، هذا لا يقدر عليه، وما لا يقدر عليه الإنسان أصلا في العادة. فهذان النوعان كلاهما من جنس واحد وهو لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر لأنه صرف للعبادة وهي الاستعادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رسول الله: باب من الشرك الاستعادة لغير الله، وقول الله تعالى: وأن الإنسان رجال من الجن يأمرون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم. وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعوذون يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرهق هو الخوف والهم. فذم الله سبحانه وتعالى من استعاذ بمخلوق، أيا كان هذا المخلوق إنسي أو جني أو من الملائكة أو نحو ذلك. نعم.
وعن قول الشريف الحكيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الاستعاذة من العبادة، وإلا لم يرتب عليها هذا الفضل. وسبقا ضبطنا العبادة بأنها كل ما أمر الله عز وجل به أو عظمه أو بيّن فضله، سواء كان على وجه الإيجاب أو وجه الاستحباب، يعني سواء كان هذا الأمر على وجه الإلزام مثل الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار إلى آخر الآية، ومثل إيتاء الزكاة وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، أو على سبيل الاستحباب مثل جنس المستحبات كلها المنزوحة عند الله عز وجل، هذه كلها داخلة في العبادة. فمن هذا الحديث يتقرر أن الاستعاذة عبادة. ونحن سبق أن ضبطنا وضعنا ضابط أساسي ومهم، وهو أن العبادة إذا صرفت لله فهي توحيد، وإذا صرفت لغير الله فهي شرك وتنديد. نعم. قوله أعوذ بكلمات الله، كلمات الله المقصود بها كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ومنها القرآن. يعني ليس القرآن هو كل كلمات الله، كلمات الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها القرآن. القرآن هو جزء من كلمات الله عز وجل الكثيرة، وكلمات الله عز وجل صفة من صفاته، وهذا يدل على جواز الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع الشرك شرك الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. الاستغاثة هي طلب الغوث وإزالة الشدة، طلب الغوث وإزالة الشدة. والاستغاثة نقسمها مثل الاستعاذة إلى قسمين: استغاثة بالله سبحانه وتعالى هذا توحيد، واستغاثة بغير الله عز وجل هذه تنقسم إلى قسمين: استغاثة يعني طلب الغوث من المخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به، فأن تطلب من شخص جاءك عدو يريد الفتك به، وعندك شخص آخر تستنصر به وتستغيث به من أجل أن يحميك من هذا العدو وهو قادر على ذلك، ليس ميتا أو غائبا أو غير قادر، لا هو قادر على ذلك، فهذا جائز ولا شيء فيه. وأما النوع الثاني من الاستغاثة بغير الله فهو الاستغاثة بغير الله التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان المخلوق قادر على جنسها لكنه ميت أو غائب أو كان المخلوق ليس قادرا على جنسه. لذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله مما يقدر عليه المخلوق في العادة لكن طلبت من غائب أو 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 ميت كان تكون في بحر كما قلت وغرق والأمواج من فوق فتستغيث مثلا بنبي أو بيوني أو تستغيث بغائب ليس عندك، هذا شرك بالله عز وجل. والمثال الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل مما لا يقع جنسه تحت مقدور الناس مثل مغفرة الذنوب، كانت تستغيث بغير الله في مغفرة ذنوبك أو إدخالك الجنة أو شفائك من المرض مثلا أو رزقك، كانت تستغيث بغير الله في أن يرزقك أو نحو ذلك، كل ذلك من الشرك المخرج عن دائرة الإسلام. والآن سيقدر هذا بنفس الطريقة السابقة التي أشرنا إليها. نعم.
بعض من الشرك أن يستغيث بغير الله ويرزقه غيره، وقول الله تعالى فلا تدعوا من الله ما لا يستغيث ولا يرزقه فإن فعلت فإن كريم من الظالمين وإن امتد الله بضر فلا تاتك له إلا هو.
الاستغاثة أيها الإخوان جزء من العبادة، جزء من الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء هو الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين، طلب في حال الشدة والكرب هذا يسمى استغاثة، وطلب في غير حال الشدة والكرب هذا دعاء، وإلا فإن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. والعلماء يقسمون الدعاء إلى قسمين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فأما دعاء العبادة فهو كل العبادات الشرعية، فكل العبادات الشرعية تسمى دعاء، الجهاد دعاء، الصلاة دعاء، الحج دعاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء، الدعوة إلى الله دعاء، الصدقة دعاء. لماذا اعتبرت دعاء؟ لأن فعل العبد لها يتضمن طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والدعاء هو الطلب. والنوع الثاني من أنواع الدعاء هو دعاء المسألة، وهذا هو المشهور عند الناس، هذا هو المشهور عند الناس، وهو الذي يكون باللسان. يعني الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة هو أن دعاء العبادة قد يكون بالقلب مثل التوكل على الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بالجوارح مثل الجهاد مثلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون باللسان. وأما دعاء المسألة فلا يكون إلا باللسان، كان تقول اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي ونحو ذلك من الدعاء الذي يكون باللسان. فدعاء المسألة فهذه الأشياء جميعا إذا صرفت لله عز وجل، إذا صرفت لله عز وجل فإنها توحيد خالص، وأما إذا صرفت لغير الله فإنها تختلف. فأما الاستغاثة فقد سبق أن بينا أقسامها وأنها تنقسم إلى قسمين، ما يقدر عليه العبد، ما يقدر عليه الإنسان فهذا ليس من الشرك، وأما ما لا يقدر عليه بسبب أن يكون ميت حتى لو كان هو في الأصل في مقدور الإنسان، ما دام أنه ميت أو غائب فإن طلبه من الميت والغائب شرك. أو لا يقدر عليه الإنسان أصلاً مثل مغفرة الذنوب وكشف الكروب وإدخال الجنة والخروج من النار ونحو ذلك من أنواع الأعمال التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه من الشرك، طلبها من غير الله عز وجل شرك أكبر. هذا فيما يتعلق بالاستغاثة. وأما دعاء المسألة، دعاء المسألة فكل أنواع دعاء المسألة إذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر. يعني مثلا لو أن إنسان قال يا ولي الله مثلا اعمل لي كذا وكذا، فكل دعاء المسألة من الشرك، إلا إذا جاء به على صيغة الطلب مما يقدر عليه الإنسان، كان يقول يا أخي الكريم ناولني كذا، هذا طلب، لكنه ليس دعاء بالمعنى الاصطلاحي، ليس دعاء بالمعنى الاصطلاحي، دعاء بالمعنى اللغوي. وأما دعاء العبادة فجنس دعاء العبادة إذا طلب من غير الله شرك، من صلى لغير الله، من جاهد لغير الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله إلى آخر. نعم. قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين، وإن يمسكك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وجه الدلالة من هذه الآية لكون كون الاستغاثة بغير الله من الشرك هو اعتبار من دعا من دون الله من الظالمين. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني إن دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين. والظلم المراد به في هذه الآية الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والذي يدل على أن المقصود بهذا النوع من أنواع الدعاء والطلب هو ما لا يقدر عليه إلا الله، قوله بعد ذلك وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهذا يدل على أن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، ليس هو الطلب العادي الذي يكون بين الناس في الأمور الدنيوية. نعم. فكروا الابتغاء والسؤال بتضرع وخضوع، وهذا هو حقيقة الدعاء بالمعنى الشرعي، هذا هو حقيقة الدعاء بالمعنى الشرعي. فابتغوا عند الله الرزق، والرزق لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عدة أمور. الأمر الأول أن الدعاء والسؤال من العبادة، والدليل على ذلك الأمر فابتغوا عند الله الرزق. والأمر الثاني أن المقصود بالسؤال الذي هو عبادة هو ما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه قال الرزق، والرزق لا يقدر عليه إلا الله، ليس المقصود به التعامل العادي بين الناس. وقوله واعبدوا يدل على أن هذا الدعاء من أنواع العبادة. نعم.
وقوله ومن غير الله
هذا وجه الدلالة منه هو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، بين أن من يدعو من دون الله ليس هناك أحد أضل منه، وهذا لا يمكن أن يوصف به الفاسق والعاصي، بل المقصود به الكافر هنا الخارج عن دائرة الإسلام. نعم.
وقوله
والذي يدل على أن هذا النوع من العبادة وأن المقصود به دعاء المسألة قوله من لا يستجيب له، وهذا يدل على وجود الدعاء يتطلب الاستجابة. نعم.
وقوله أمر يريد المضطر إذا دعاه ويرجو السوء،
هذا استفهام إنكاري يتضمن النفي، معناه أنه لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يدل على أن الدعاء من العبادة. نعم.
ورد عليه الإسلام أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق منه المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله عز وجل.
هذا الحديث في اسناده ضعف لان فيه ابن لبيعه وهو عبد الله بن لبيعه، وهو قاضي كان بمصر احترقت كتبه فاصبح ينجي من حفظه، فاختلط فنسي فترك حديثه إلا عن مجموعة ممن روى عنهم قبل احتراق كتبه. ومعنى الحديث على قول من يرى أنه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا اللفظ وهو قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القائل لا يقصد الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يقصد نستغيث به يعني ليؤدبه ويبكته، فأراد تعليمهم. يشبه الحديث الذي سبق أن شرحناه في باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم بجانب التوحيد، عندما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم إلى آخر الحديث، وقد سبق أن بينا هذا ما يتعلق بهذا النوع من أنواع الشرك. النوع الخامس من أنواع الشرك هو السحر والكهانة والتنجيم. السحر والكهانة والتنجيم، وهذه عقد لها ستة أبواب. موضوع السحر والكهانة والتنجيم هو موضوع واحد متقارب، يعني نحن جعلناه في موضوع واحد، عقد الشيخ لها ستة أبواب وهي متداخلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أولا لابد أن نبين معنى السحر. السحر هو ما خفي ولطف سببه، هذا تعريف السحر، ما خفي ولطف سببه، يعني ما كان خفيا وكان السبب في هذا الأمر الظاهر مجهول عند كثير من الناس وغير معروف عندهم، هذا معنى السحر بمعناه العام. عند أصحابه أنواع ليس نوعا واحدا، ولهذا من الخطأ أن نحكم على السحر جميعا بحكم واحد، ولهذا أيضا اختلف كلام أهل العلم في حكم الساحر، بعضهم كفره وبعضهم لم يكفره، والحقيقة أن الخلاف بينهم هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. السحر في الجملة ينقسم إلى قسمين، سحر يكون بمعاونة الشياطين بعد الاستغاثة بهم، والنوع الثاني هو السحر الذي يكون بأدوية وحركة في اليد وخفة في اليد ودربة وصنعة ومواد يستخدمه الساحر بحيث أنه يغير أشكال الأشياء ويشبه لدى الناس. فأما النوع الأول فهو السحر الذي يكون باستخدام الشياطين مثل العقد، يأخذون بعض أجزاء الساقطة من الإنسان ويعقدون فيها عقد ويذهبون إلى ساحر، فالساحر أصلا يستغيث بالشياطين والجن ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وقد يطلب منه أمورا كفرية مثل تمزيق القرآن ورميه في مكان القذر أو الصلاة الدائمة لهذا الشيطان، أو قد يستخدمه الشيطان في بعض الأحيان لبعض الأغراض السيئة مثل الفواحش مثلا، فقد يفعل به وقد هو يفعل بهذا الشيطان ونحو ذلك من الأمور التي هي أنواع كثيرة عند أصحاب السحر. خلاصة القول في هذا النوع أنه شرك أكبر إذا وجد فيه الاستغاثة بغير الله. كتب السحر الآن مثل كتاب شمس المعارف الكبرى للبوني مثلا، والكتب التي تتعلق بمخاطبة النجوم وغيرها، بعض أنواعها يجعلون أوراق، يعني يجعلون رقى وأوراق يقرؤونها، يعني مثلا يجعلون هناك مثلا من النصوص التي عندهم مثلا بعزة الإرعاد، يا ميمون أجب أجب، يا فلان يا فلان يا فلان من طواغيت الجن، أريد كذا، أحضر أعمل، وهكذا. فيردد هذا الاستغاثة بغير الله بهذه الطريقة، يرددها مرات معينة محسوبة في وقت معين وبحال معين، وبعض الأحيان يشترطون عليه أن يكون في حال جنابة مثلا، وبعض الأحيان قد يشترطون عليه أن يصوم ثلاثة أيام ثم يأتي بشاه مثلا سوداء أو ديك أسود ويذبحه بطريقة معينة. الطرق متعددة ويسمونها المجربات، ويسمونها المجربات، الطرق متعددة والحقيقة واحدة، وهي أنه إذا صرفت العبادة لغير الله بدعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو عبادة فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما النوع الثاني من أنواع الكفر فهو الأدوية كما قلت التي تستخدم لتغيير بعض الأشكال وخفة اليد والمخادعة ونحو ذلك مما يتدرب عليه كثير من الناس، فهذا ليس من الشرك بل هو من كبائر الذنوب. هذا ليس من الشرك بل هو من كبائر الذنوب. ما هو الحد الشرعي الذي يكون على السارق على الساحر؟ الحد الشرعي في الحالتين القتل. فالأول يقتل رجة، يعني يقتل لأنه كفر بالله، والثاني يقتل حدا، يعني هو مسلم ليس بكافر لكنه يقتل في هذه الدنيا، كما يقام الحد على الزاني المتزوج يرجف حتى يموت مع أنه مسلم، وكما يقتل القاتل مع أنه مسلم. إذا الحكم بالنسبة للحد بالنسبة للموقف من الساحر في الدنيا هو القتل. القتل سواء كان القتل سواء كان القتل لهذا الساحر الذي أشرك بالله وعبد غير الله عز وجل، أو كان القتل للساحر الذي لم يصل إلى درجة الشرك لكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. هذا ما يتعلق بالسحر وحكمه. وبناء على هذا نفهم الخلاف الذي وقع بين العلماء في حكم الساحر، هل هو كافر أو غير كافر. وهذا الخلاف أصله هو هل وقع السحر، هل وقع الكفر من الساحر أو لا. والذي يدل على أن الساحر كافر هو ورود آيات صحيح واضحة في الدلالة على أن الساحر كافر، وهذا يحمل على النوع الذي صرف فيه الساحر العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مناط الحكم على الساحر بالكفر، هو كونه صرف عبادة لغير الله. يعني ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان يحكي قصة بعض الصوفية، وأن أحد أولياء الصوفية، طبعا الصوفية اشتغلوا بالسحر بشكل كبير جدا بسبب ولوعهم بالكرامات، ولوعهم بالكرامات جعلهم يشتغلون بالسحر حتى يظهرون بعض الخوارق، وخصوصا من لم يكن صادقا أصلا. ولهذا أكثر، هل تعلمون أن البوني صاحب شمس المعارف من أئمة الصوفية؟ حتى أن يوسف بن إسماعيل المدهاني جعله من الأولياء الكبار في كتابه اسمه جامع كرامات الأولياء. يوسف المدهاني كان من علماء الشام، توفي قريب في القرن الماضي، جعله من كبار الأولياء. يقول ومن كراماته أنه كان مستجاب الدعوة، وهو مؤلف الكتاب المشهور للسحر الذي هو من أشهر كتب السحر. ولهذا طائفة الرفاعية مثلا من الصوفية بالذات والبكداشية الذين هم أقرب ما يكونوا إلى الروافض، هؤلاء مشهورين بالسحر، مشهورين بالسحر. ولهذا قد يأتي إنسان منهم ويبلع مثلا بعض الحيات والعقارب أمام الناس، وقد يأتي شخص منهم ويدخل السيف في فمه حتى يصل إلى معدته، وقد يأتون بالطفل الصغير ويأتون بالسكين فيغرزونها من في وجهه من هنا ويخرج من الجهة الثانية، وقد يأكلون بعض الأحيان الزجاج يكسرونه ويأكلونه، يعني يراها الإنسان بعينه أنهم يأكلون الزجاج فعلا ويتكسر في ذنبه ثم يبلعه أمام الناس، ونحن ذلك من الخوارق التي يستخدمونها ويعتبرون ذلك من الكرامات، يعتبرون ذلك من الكرامات. ولهذا هم أكثر من نشر السحر في العالم هم الصوفية، يعني في العالم الإسلامي بالذات هم الصوفية. الآن نقرأ ما يتعلق بالسحر ونعلق إن شاء الله بما يكشف المعنى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لهم الصلاة ما لهم في الآخرة من خلاق.
هذه الآية سياقها في اليهود، واليهود كانوا من أكبر المشهورين بالسحر في الزمن القديم، ولهذا نشروا السحر نشرا كبيرا عندما كانوا في بابل، و يعني يعتبرون من أقطاب السحرة في القديم، وما زالوا أيضا في الحديث. ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه، يعني لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق، خلاق يعني نصيب، يعني ليس له في الآخرة في نصيب. وهذا السياق لا يمكن أن يكون إلا في الكافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن المؤمن والموحد والمسلم لا بد أن يكون له نصيب، أما من نهي عنه النصيب بالجملة بهذه الطريقة فهذا لا يمكن أن يكون إلا في وقت الكافر. نعم.
وقوله يقرون بالجبر والطاغوت،
الجبر هو السحر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطاغوت هو الشيطان كما تحدث معنا. نعم.
قال عمر الجبر السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغوت كفار كان ينزل عليهم الشيطان لكل حي واحد.
سيأتي الحديث عن الكهانة بشكل يعني مزمن إن شاء الله عند باب الباب المتعلق بالكهانة. هذان الأثران رواهما البخاري رحمه الله تعليقا، ووصلهما الحافظ بن حجر في الفتح، فأما الأول فإسناده قوي وأما الثاني فإسناده حسن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبع السبع الناجحات، قال يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتوجه هو الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات.
وجه الدلاله من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر السحر من الموبقات، والموبقات هي المهلكات. وهل السحر هنا هو المخرج من الملة أو غير المخرج من الملة؟ بحسب نوعه، فإن كان من المخرج من الملة فيكون عطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، مثل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى من الصلوات، هذا يسمى عطف الخاص على العام. فإذا كان النوع نوع السحر من الشرك الأكبر المخرج عن الملة فيكون من هذا الباب، وأما إذا كان من النوع الثاني وهو الأدوية والتخيلات التي ليس فيها استغاثة بغير الله عز وجل فهذا من الكبائر، ويكون الحديث ليس فيه ما سبق من البيان، وإنما يكون من جنس قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقدر المصطلح. نعم.
قال رحمه الله وعزته مرفوعا حق السائل غفله بشيء رواه الترمذي وقال الصحيح انه مرفوع.
نعم.
وفي صحيح البخاري عن جبارة بن عبد الله قال كتب عمر بن الخطاب ألستم كل ساحر وساحر؟ قال وقتلنا ثلاثة واحد. وصح عن خطبة رضي الله عنها أنها نرى في قتل جاريه فلا تحرقها فقتلت. وكذلك صح عن جبر قال أحلف عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه النصوص كلها في موضوع واحد وهو حكم الساحر في الدنيا، فأما حكمه في الدنيا فهو القتل بكل الأنواع، يعني سواء كان السحر الذي هو كفر مخرج من الملة أو السحر الذي هو من الكبائر. فالنوع الأول يقتل ردة، والنوع الثاني يقتل حدا حتى لو كان من المسلمين. أما الحد هذا فروي عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو ضعيف، لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وكذلك فيه تدليس الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولهذا ضعفه الحافظ بن حجر في الفتح. والصحيح أن الخبر موقوف على جندب، ولهذا قال في آخر هذه النصوص وصح وكذلك صح عن جندب، فهو صحيح موقوفا، رواه البخاري في التاريخ والبيهقي وغيره. وبناء على هذا يكون قتل الساحر هو مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم ومما أفتى به الصحابة، فهذا عمر قتل 3 سواحر وأمر بقتل كل ساحر وساحرة، وهذه حفصة أمرت بقتل جاريتها التي سحرتها، وكذلك صح عن جندب كما سبق أن بينا. قوله في صحيح البخاري عن بجالة في قصة عمر، ليس هذا الأثر في صحيح البخاري بهذا اللفظ، وإنما هو في سنن أبي داود وأحمد وإسناده صحيح. وأما قوله وصح عن حفصة، فعلا صح عن حفصة رواه مالك وعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله. هذا ما يتعلق بالسحر بالتفصيل الذي سبق أن بيناه. عقد المصنف بعد ذلك بابا سماه باب بيان شيء من أنواع السحر. المراد بالسحر في هذا الباب الذي عقده المصنف هو السحر بمعناها اللغوي، ليس السحر بمعناها الاصطلاحي، ولهذا سيأتي معنا أنه يعتبر النميمة من السحر، ويعتبر الطيرة من السحر، ويعتبر البيان والفصاحة من السحر، وهذه كلها ليست من السحر بالمعنى الاصطلاحي، بل هي من السحر بالمعنى اللغوي العام، وتدخل جميعا في كونها خفية ومؤثرة ولا يعرف جهة تأثيرها بشكل مباشر. نعم.
قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عاصم عن حيان بن علقمة قال حدثنا عاصم بن قبيصة عن أبيه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيادة والصلاة والصيام من الدين. قال عاصم العيادة هي ذم الصيام والصلاة الحصر الحصر بالعرض والجسد. قال الحسن رمى الشيطان اسلام الجديد من الوالد داود والمسائل والاستثمار بحديثه المسلم منه.
يعني نلاحظ ان الشيخ هنا اعتبر العيافه التي هي الطيره، وقد سبق ان تحدثنا عن الطيره وقلنا ان المقصود بها التشاؤم، التشاؤم بالطير، ان العيافه من السحر، وان الخط الذي سماه الطرق انه من السحر ايضا، والطيره التي هي او العيافه التي هي زجر الطير، زجر الطير بمعنى امر الطير، كانوا يربون الطيور كما تربى الان النسور والصقور، تربى مثلا الكلاب للصيد، وتربى بعض الاحيان بعض الدواب والسأنس، كانوا يربون هذه الطيور فيزجرونها اذا ارادوا شخص اراد ان يتزوج مثلا، فياتون بهذا الطير ويزجره، فاذا ذهب يمين تزوج واذا ذهب يسار ترك، وكذلك في السفر، وكذلك الحال في الحرب، وكذلك الحال في أي باب من الأبواب التي يريدون أن يعملوها، يقومون بزجر الطير، فإذا ذهب في أي اتجاه فسروا هذا الاتجاه بناء على السلاح عندهم، ثم اعتبر ذلك من السحر. لماذا؟ لأن مجال التأثير فيه خافي، وكذلك الطرق، والطرق هو نوع من الكهانة كما سيأتي معنا، وهو خط خطه في الأرض يستدل على الموضوع، يستدل على الغيبيات به، وسيأتي الحديث عن موضوع الكهانة وأنها أنواع الكهانة، التنجيم يدخل في الكهانة، ومما يدخل في الكهانة العرافة أيضا تدخل في الكهانة، وهي أنواع للاستدلال على المغيبات أو للبحث عن المفقود، فهذه كلها تدخل في نوع واحد وهو الكهانة، الاسم العام لها الكهانة، وسيأتي الحديث عنها مفصلا بإذن الله تعالى. نعم. ثم جاء بالتنجيم بعد ذلك في حديث، وسنتحدث عن التنجيم في موضعه. نعم.
قال رسول الله وعيد العباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترك شعبة من النجوم فقد اشترك شعبة من السحر زاد وزاد.
سيأتي موضوع التنجيم معنا. نعم.
رواه أبو داود في الإسلام الصحيح. ومن الثاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نجد فيها فقد سحر ومن سحر فقد أكثر ومن تعلق سوى مثل إليه.
هذا مثال للسحر وهو العقد والنفس فيها كما وصفهم الله عز وجل النفاثات في العقد، وهو نوع من أنواع السحر يقومون به للتأثير على الناس سواء كان بالصرف أو العقد. الصرف هو صرف مثلا الرجل عن زوجته أو الصديق عن صديقه. الصرف معناها أن يبتعد يكره بعضهم بعضا، وأما العقد فهو أن يجمع بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. وقد سبق الحديث عن أنواع السحر وأحكام السحر. نعم.
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل تنبئكم من العبر؟
من العبر؟
بإحسان القرن؟
أيوه.
ومن
عبر؟ لا بإحسان.
ألا هل تنبئكم من العبر؟ في النميمة القائمة بين الناس رواه مسلم.
لماذا اعتبر النميمة لماذا اعتبرها من السحر الشيخ؟ اعتبرها من السحر لأنها تضب الناس وتؤثر فيهم تأثير السحر في المسحور. لما تنتشر النميمة بين المجتمع تؤثر فيه تأثير بليغ جدا. أنت عندما يأتيك شخص يقول فلان يقول فيك كذا ويقول فيك تتأثر، كما أن الإنسان المسحور يتأثر. نعم. يعني هذا جاء بها من جهة عموم كلمة السحر. نعم.
قال ولهم حديثهما رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان الانتصار.
البيان معناه الفصاحه، البيان هو الفصاحه، فقال ان من البيان للسحره. هل معنى هذا انه يذم البيان يعني يذم الفصاحه؟ لا، ليس معنى انه يذم الفصاحه، وانما هو حكايه للواقع، يعني ان الواقع ان البيان يؤثر في الإنسان كما يؤثر السحر في المسحور، وليس في هذا حكم عليه، بل هو بحسب نوع البيان. إذا كان البيان فيما يرضي الله عز وجل فهو طاعة لله سبحانه وتعالى، وإن كان مؤثر في الناس، وإذا كان البيان في معصية الله فهو معصية بحسب نوع البيان. إذن هذا وصف للبيان قبل الحكم عليه أنه مؤثر في الناس كتأثير السحر. الآن ندخل في باب الكهانة. الكهانة هو الكلام في الغيبيات، الكلام في الغيبيات عموما، ويشمل ذلك الكلام في الغيبيات عن طريق الخف مثلا، أو الكلام في الغيبيات عن طريق الكف، أو الكلام في الغيبيات عن طريق الفنجان، أو الكلام في الغيبيات عن طريق استعمال الشياطين كما هو حال الكهان المشهورين. أو الكهانة هي الحديث عن أو ادعاء علم الغيبيات، أو كان ادعاء علم الغيبيات عن طريق النجوم، كان يقول نجمك مثلا أنت برجك والبرج الفلاني سيحصل لك كذا وكذا وكذا، ستتزوج امرأة ثم بعد ذلك تنجب منها ولدين وتموت ويموت ولد اللي بعده، ويتكلم عن الغيب كأنه مكشوف بين يديه. فهذا هذه كلها جنس واحد مع اختلاف الأنواع. ويدخل أيضا في الكهانة البحث عن المسروق، لأن المسروق أيضا ادعاء لعلم الغيب غير الحاضر، البحث عن المسروق بالتعاون مع الجن، وهذا تسمى العرافة كما سيأتي معنا. وما هو حكم الكهانة؟ حكم الكهانة هو ادعاء علم الغيب، حكمها أنها كفر. لماذا كفر؟ لأنه ادعاء لما اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا حصر من أقوى أنواع الحصر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض. من في السماوات يعني كل من في السماوات، لأن من هنا جاءت عامة، لأنها من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تعم كل شيء. فكل من في السماوات وكل من في الأرض لا يعلمون الغيب إلا الله. وهناك قاعدة عند العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم يعني في المستثنى منه، وهو معيار الخصوص في المستثنى، وهو معيار أيضا للخصوص في المستثنى. ولهذا تعتبر الكهانة من الشرك الأكبر، لأنه ادعاء لعلم الغيب الذي لا يقدر عليه، الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الإتيان إلى الكاهن، فالإتيان إلى الكاهن ينقسم إلى قسمين، إتيان ينقسم إلى أقسام في الحقيقة. أن يأتي شخص إلى الكاهن ليسأله سواء صدقه أو لم يصدقه، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إن صدقه فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة. أما من جاء إلى الكاهن يختبره هذا ليس بكفر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر ابن صياد وقد كان كاهنا، عندما سأله عن الدخان فقال دخ، يعني جاء بنصفها بنصف الكلمة، قال اخسأ لن تعد قدرك. وقد سبق معنا في الحديث أن الكهنة يتعاونون مع الجن، وأن الجن يسترقون السمع ويكذبون على الكلمة، يكذبون على ما يسمعونه 100 كذبة، لكن الناس عندما يصدقون مرة واحدة ينسون كذبات الكهان جميعا. نعم اقرأ بسرعة. نعم قوله فصدقه ثم قال لن تقبل له الصلاة 40 يوما، في خلاف في قوله فصدقه، هل هذه الزيادة من أصل الحديث؟ لأنه روي الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما، والصحيح هو التفصيل كما قلت أنه إذا لم يصدقه فإنها لم تقبل له الصلاة 40 يوما، وأما إذا صدقه فإنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة. نعم وهذا الحديث صحيح. الحديث صحيح مسلم. نعم
قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه.
وهذا ايضا اسناده صحيح.
قال من قطعت الى الحاكم وقال بقيت على تقويمنا ان ابي هريره رضي الله عنه لم اتى عبدا او كاهنا فصدقه بما يقول
ما هو الشيء الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم
قال وعن أبي يعلى بسند إليه عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمر بن الخطيب رضي الله عنه مرفوعا.
ايش معنى مرفوعا؟ يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. فأما موقوف فالموقوف هو الذي يكون على الصحابة فقط. نعم
قال ليس منا من تطوع أو تكبر له أو تكفر أو تكبر له أو كفر أو كبر، ومن متى كان صدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني أيضا بإسناد حسن
هذه كلها الأحاديث كما قلت دلالتها واحدة على نحو ما فصلنا في من أتى كاهنا بكل أنواع الكهانة طبعا، سواء كان عرافا أو خطاطا أو صاحب فنجان مثلا أو صاحب كف أو نحو ذلك، كل هؤلاء من هذا الجنس، كل من أتى من ادعى علم الغيب هذا حكمه. نعم
قال العرفان الذي يدعي معية الأمور المقدمات يستدل بها على المكروه ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يسأل عن المغيرات في المستقبل، وقيل الذي يسأل عنها في الجنود.
يعني هذه كلها يعني الضابط العام القاعدة العام في الكهانة هو الإخبار عما في المستقبل أو الإخبار عن الغيب عموما، سواء كان في المستقبل أو في ضمير الإنسان أو مسروق ليس قريبا منه، كل ما يتعلق بادعاء علم الغيب أو الإخبار عن علم الغيب وادعائه فهذا من الكهانة، حتى لو تعدد الطرق، قد تكون عن طريق النجوم، قد تكون عن طريق الخط، قد تكون عن تختلف الطرق، لكن المعنى والحقيقة العامة واحدة. نعم.
وصلنا على الأعراف الجسدية، الأعراف اسم الإنسان والنجم والرمان، ونحن من يتكلم في معرفة الناس بهذه الطرق.
والرمان هو الذي يستخدم الرمي في الاستدلال على الغيبيات. نعم.
وقال ابن عباس في قوم يكتبون هذا الذات ويؤمرون بالنجوم، ما ارى من فعل ذلك له عند الله من ثلاث.
ابا جاز هذه هي كلمات للحروف الهجائيه جميعا، مكون من الحروف الهجائيه جميعا، ابجد هو التوقيت كلام وتعطف الى اخره. هذه الابا جاز هذه الناس يختلفون في استخدامها، فبعضهم يستخدمه استخداما صحيحا بمعنى انهم جعلوا لكل حرف من هذه الحروف رقم يستخدمونها في التاريخ، يعني جعلوا لكل حرف رقم بحيث انه اذا اراد ان يحدد مثلا شيء بدل ان يحدد الرقم ياتي به في الصيغه من الصيغ. هذا النوع الاول، وهذا يشتغل به العلماء ولا شيء فيه. واما النوع الثاني فهو اعتقاد ان هذه الحروف هي رموز لروحانيات، وأن هذه الرموز تكون للروحانيات إذا ركبت بشكل معين فإنه يكون لها تأثير في نفس الإنسان أو في الحياة عموما. هذا يقع يكون نوع من أنواع التنجيم، وسيأتي باب مستقل للتنجيم بإذن الله تعالى. نعم. قال ما أرى، يقول ابن عباس ما أرى من فعل ذلك، يعني من استخدم أبا جاد، لأنه أصلا أول ما نشأت أبا زاد هي نشأت عند السحرة، لكن العلماء بعض العلماء أخذها وغير مدلولها. يعني كثير يا إخواني من الأعمال قد يكون أصلها فاسد لكن يكون لها جانب فيه فائدة. يعني مثلا بعض الرياضات اللي ظهرت عند اليابانيين مثلا زي الكونفو هذه واليوغا وغيرها، أصلا هي ألعاب يعني تعلمها طلاب الأديرة، أديرة الكهانة الذين كانوا يتعبدون عند البوذا، ولها درجات تدخل في الكهانة والسحر، لها درجات تدخل في الكهانة وتدخل في السحر، ولها حركات لا علاقة لها بالكهانة ولا بالسحر. فتعلم كثير من الناس هذه الحركات وأصبحت حركات عالمية، خرجت عن طوق اليابانيين أصبحت عالمية، وأصبح استخدامها بشكل عادي ليس فيه منكر، لكن إذا تطور الإنسان فيها قد يصل إلى درجة يعني السحر، لأن من درجاتها استخدام السحر. وهم وضعوا هذه الألعاب للدفاع عن دينهم في الأصل، وضعوا هذه الألعاب للدفاع عن دينهم في الأصل. وهكذا بعض يعني بعض يعني التدريبات النفسية التي زي التنويم المغناطيسي مثلا، التنويم المغناطيسي له جانب يمكن أن يستخدم كوسيلة للعلاج النفسي، وله جانب فلسفي خطير مبني على التأثيرات مثل التأثيرات السحرية وتأثيرات الكهان، فيستخدم منها الجانب الإيجابي ويبتعد عن الجانب السلبي فيها. نعم. باب النشرة، النشرة المقصود بالنشرة هو فتح السحر، فإذا كان فتح السحر بسحر مثل فهذا منهي عنه، وإذا كان فتح السحر بسحر بغير السحر يعني بالقرآن والرقى الصحيحة فهذا مباح ولا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله
باب
جزاء النشرة، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من أمر الشيطان، رواه أحمد بن سعيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال إني مسعود يكره هذا كله، وفي البخاري عن قتادة قال قلت لابن المسير قولي لابن المسير أيؤخذ عن امرأته فيحب أمر الخليفة؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا ينفع عنه. وروي عن الحسن انه قال لا يقبل الذكر الا كافر. قال ابن القيم ان يسرى هي هذا الكفر عن المذكور وهي نوعان، احدهما خير بكفر مثله وهو الذي من امر الشيطان وعليه يسمى القول الحسن، فيتقرب الناس الى المذكر الى الشيطان دون غيره فيذكر عمل به بما يجب ان يسلو عمله عن المذكور. والثاني ان يسلم بالرقيه والتحليلات الاهليه والامتحانات المباحه فهذا جائز.
بباب السحر، لان حل السحر قد يكون بسحر مثله، فهذه هي التي نهى عنها العلماء وبينوا انها من عمل الشيطان، لان هذا فيه نشر ودعاية للسحرة، وفيه ايضا من جهة اخرى شعور بالخضوع للشيطان وحزبه، فكل سحر لا يجوز ان يفك بسحر مثله، وانما يفك بالرقى والتعاويذ الشرعية، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله، فنص ابن القيم رحمه الله تحقيق في هذه المسألة. نعم تنزيم.
قال رحمه الله باب يومات التنزيم. قال البخاري في الصحيح قال قتادة خلق الله هذه النجوم بثلاث، زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات ليس بها، فمن تعول فيها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
التنجيم وهو الاستدلال بالنجوم فينقسم الى قسمين، علم التنجيم ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو الاستفادة من النجوم في جعلها علامات يهتدى بها، كما حقق ذلك قتادة رحمه الله، لأن الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا كان لهذا الغرض فلا إشكال فيه فهو جائز، ولهذا استقرأ قتادة رحمه الله استفادة الإنسان أو استقرأ فائدة النجوم بالنسبة للإنسان في القرآن، فوجدها أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول زينة للسماوات، زينة للسماء ورجوما للشياطين، هذه زينتين. والثالثة علامات. إذن الأمر الأول أنها زينة للسماء، والأمر الثاني أنها رجوم للشياطين، والأمر الثالث أنها علامات. أما من جعلها لغير ذلك فقد أخطأ، وهو النوع الثاني. النوع الثاني هو اعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية، فيرتبون عليها مثلا، يعني يرتبون على هذه، يعتقدون أن هذه النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية، فمثلا قد يكون إنسان مثلا يريد أن يعمل شيء فتمنعه، أو تنبت النبات أو نحو ذلك من التأثيرات، فهذه كلها لا تجوز. وهي نوعان، من اعتقد أن النجوم تؤثر في الكائنات الأرضية، أصحابها نوعان. النوع الأول أن يعتقد أنها تؤثر بذاتها، حيث أنه يعتقد أن النجم له قدرة في التأثير على الأرض، سواء التأثير على الإنسان أو التأثير على النبات أو التأثير على الحيوان، فمن اعتقد أن النجم والنجوم لها تأثير على الإنسان والحيوان والنبات من الكائنات الأرضية فهذا شرك أكبر. وأما إن اعتقد أن هذه النجوم هي أسباب خلقها الله عز وجل للتأثير في الأرض فهذا ليس شركا أكبر، بل هو شرك أصغر، لأنه اعتقد شيئا من الأشياء سببا وهو ليس بسبب. وأصل اعتقاد أن التنجيم أن يعني أصل اعتقاد أن النجوم لها تأثير في الكائنات الأرضية مأخوذ عن الفلاسفة والصابعة القدامى قوم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب هي عبارة عن ليست أجراما وليست وإنما هي عبارة عن نور وروح، ولهذا يعتقدون أن الكون منبثق عنها، يسمونه العقل الفعال. فلك القمر، يعتقدون أن القمر نسج عن هذا العالم الذي نعيش فيه الآن. هذا هو أصل معتقدهم، ولهذا جاءهم دعاهم إبراهيم عليه السلام إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبين لهم أن النجوم لا تؤثر، ولهذا كما تقرأون في القرآن فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أراد أن يبين لهم بطلان تأثير هذه النجوم في الكائنات الأرضية، ولهذا مناظرة إبراهيم عليه السلام معهم في سورة الأنعام عندما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، وعندما رأى القمر بازغ قال هذا ربي، وهكذا. هذه المناظرة تدل على إبطال عبادتهم للكواكب واعتقاد أنها أسباب مؤثرة في الكائنات الأرضية. هذا ما يتعلق بباب التنجيم. وأما من اعتقد أنها علامات للفصول، كيف؟ يعني بعض الناس يقول أنه إذا جاء النجم الفلاني فهو موسم للزرع، لا يعتقد أن النجم نفسه مؤثر، وإنما يعتقد أنه موسم وقت، عندما تطلع الشمس مثلا يكون وقت الصباح، فإذا جاءت في الوسط صارت الوقت الظهر، فإذا جاءت في الغروب صار وقت العصر مثلا. فإذا كانت من باب التوقيت فلا شيء في ذلك، لا شيء فيه، وإنما يكون من الشرك إذا اعتقد التأثير، سواء كان تأثيرا مطلقا فيكون من الشرك الأكبر، أو كان تأثيرا سببيا تحت إرادة الله عز وجل وقدرته، فهذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر. أقرأ الباب كامل.
قال سبحانه قال قتاده خلق الله هذه النجوم الثلاث زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكيف قتادة تعلم منازل القمر ولم يرقص المعينة به ذكره خاطر عنهما ورفق في تعلم المنازل أحمد الإسقاط. فعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرسلون الجنة رجل القاتلون من القمر وقاتل الرحم ومفرق بالسحر. رواه أحمد المولي في كان في حديثه.
بالنسبة للمسألة التي اختلف فيها العلماء في قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، المقصود بها تعلم منازل القمر للحساب وأيضا معرفة الفصول ومعرفة الأوقات، وإنما كره من كره ذلك من أهل العلم حتى لا يكون فيه تشبه لأصحاب النجوم الذين يستدلون بها على التأثير في الحوادث الأرضية، وليس المقصود بها اعتقاد التأثير في الحوادث الأرضية، فهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه من التصديق بالسحر الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منهم مصدق بالسحر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن أصل موضوع التنجيم يدل عليه أحاديث كثيرة.